والفاطمة
طه وبنت المصطفى. الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة من نسار العطار، وأهلا بكم إلى نشرة خبرية مفصلة نبدأها بالعناوين. الرئيسان الإيراني والروسي يؤكدان على ضرورة التعاون والتنسيق لحل المشاكل في منطقة القوقاز. بوتين يقول إن منظمي التمرد خانوا الوطن والشعب وإن مخططهم فشل. إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال لدى اقتحامها مخيم بلاطة بنابلس. إلى التفاصيل، أهلا بكم. اعتبر الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والروسي فلاديمير بوتين حضور قوى أجنبية في منطقة القوقاز تهديدا لجميع دولها، مؤكدين على التعاون والتنسيق بين البلدان الإقليمية لحل المشاكل فيما بينها. وشدد رئيسي وبوتين خلال اتصال هاتفي أن التعاون بين طهران وموسكو بممر الشمال جنوب نموذج ناجح للتفاعل بين البلدين، مؤكدين ضرورة التسريع بتنفيذ الاتفاقية الثنائية. كما أكد رئيس موقف إيران الداعم للسيادة الوطنية في روسيا. من جهته شدد بوتين على التبعات السلبية للتصرفات القوى الأجنبية من خارج المنطقة في تطورات منطقة القوقاز، مشيرا إلى ضرورة حل للمشاكل من خلال التعاون والتنسيق بين دول الجوار. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن طهران تعارض أي تغيير جغرافي سياسي في منطقة القوقاز. وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الأرميني، اعتبر رئيسي أن الاحترام المتبادل لوحدة الأراضي بين أرمينيا وجمهورية أذربيجان يشكل خطوة أساسية باتجاه إرساء السلام. وقال إن جمهورية إيران الإسلامية وانطلاقا من سياسة حسن الجوار تؤلي أهمية كثيرة وتضع نصب أولوياتها الأساسية توسيع العلاقات والتعاون مع جنوب القوقاز. كما شدد رئيسي على أن طهران تعارض تواجد قوات عسكرية غربية في القوقاز، لأن الوجود الأجنبي لا يقدم أي حل وإنما يؤدي إلى مشاكل جديدة في المنطقة. أكد الرئيس الروسي أن بلاده كانت ستقضي على التمرد المسلح في كل الأحوال، مشددا على أن منظموه خانوا الوطن والشعب. وأضاف فلاديمير بوتين في كلمة بشأن محاولة التمرد التي قادها مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين أن أعداء روسيا والقوميين المتطرفين في كييف أرادوا أن يقتل الجنود في بلادنا بعضهم البعض. وأوضح أن أغلبية المقاتلين في فاغنر وطنيون وموالون لدولتهم، لكن أحدهم حاول استخدامهم في عملية ظلامية. وشكر بوتين جنود وقيادات فاغنر على اتخاذهم قرار عدم الذهاب إلى سفك الدماء، معلنا أن لديهم فرصة في التعاقد مع وزارة الدفاع أو الذهاب إلى بيلاروسيا.
كانوا يريدون أن يغرق المجتمع الروسي في الدماء، كانوا يريدون أن ينتقموا بسبب فشلهم على الجبهات في إطار الهجمات المضادة، ولكنهم لم يحسنوا الحساب بفضل جنودنا ومتخصصين أمن الدولة والشرطة التي وقفت أمام المتمردين وحافظوا على واجبهم ووعدهم للوطن وللمجتمع. إن شجاعة وتضحية الطائرين الذين سقطوا حافظوا على روسيا من آثار خطيرة. مع ذلك كنا نعلم ونعلم الآن أن قيادة وجنود فاغنر هم أيضا وطنيين وجنود للوطن، خدموا الوطن وأثبتوا هذا بشجاعتهم بخدمة الوطن على أرض المعركة وحرروا دونيتسك ولوغانسك، وحاول أحد أن يستخدموهم في عملية ظلام لدفعهم ضد إخوانهم في الوطن. لذلك منذ أول الأحداث بأمر مباشر مني اتخذنا الإجراءات اللازمة حتى لا نضطر لسفك الدماء، وكان هناك وقت ضروري للقيام بهذا، احتجنا لهذا الوقت حتى نجبر من قام بهذه الأخطاء أن يدرك أن أعمالهم مرفوضة من قبل المجتمع، والنتائج المدمرة لروسيا وللدولة، المغامرات التي دفعوهم إليها. أنا شاكر إلى جنود وقيادات قوات فاغنر الذين اتخذوا قرارا سليما واحدا، لم يذهبوا إلى سفك الدماء ووقفوا عند آخر حد. اليوم لديكم فرصة أن تستمروا في خدمتكم أمام روسيا وأن توقعوا عقودا مع وزارة الدفاع ومع مختلف التشكيلات الرسمية، أو أن تعودوا إلى أقاربكم وإلى أسركم. البعض منكم يستطيع أن يذهب إلى بيلاروسيا، ووعدي الذي قدمته سوف ينفذ. أكرر، الخيار لكم، لكل منكم، ولكن أنا متأكد أن هذا سوف يكون خيار جنود روسيا الذين وعوا وأدركوا خطأهم المأساوي.
صرح وزير الخارجية الروسية أن استخبارات بلاده تحقق حول التورط المحتمل للأجهزة الأمنية الغربية في محاولة التمرد المسلح الفاشل لمجموعة فاغنر. وقال سيرغي لافروف إن الرئيس الفرنسي لمس في محاولة التمرد الفاشلة فرصة قد تحقق التهديد بالهزيمة الاستراتيجية لروسيا، مضيفا أن وزراء خارجية عدة دول أعلنوا تضامنهم مع موسكو، فيما أرسلت واشنطن إشارات حول عدم ارتباطها بموضوع التمرد. إلى ذلك أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ليست متورطة في التمرد الذي وقع في روسيا، معتبرا ما يحدث جزءا من الصراع داخل النظام. هذا وعادت الحياة إلى طبيعتها في العاصمة الروسية موسكو ومدينة روستوف جنوبي البلاد بعد انسحاب قوات فاغنر بوساطة بيلاروسية. وأعلنت السلطات عن رفع نظام عمليات مكافحة الإرهاب الذي يمنح قوات الأمن سلطات موسعة في منطقة موسكو وفورونيج جنوب العاصمة، حيث دخلت وحدات فاغنر. حول مستجدات الأوضاع في روسيا إليكم التقرير التالي.
مع رفع الإجراءات الأمنية الصارمة التي فرضت خلال تمرد مجموعة فاغنر العسكرية بقيادة يفغيني روغوجين، تعود الحياة إلى طبيعتها في العاصمة الروسية موسكو ومدن أخرى بعد أزمة غير مسبوقة شهدتها البلاد. وأعلنت السلطات عن رفع نظام عمليات مكافحة الإرهاب الذي يمنح قوات الأمن سلطات موسعة في منطقة موسكو وفورونيج جنوب العاصمة، حيث دخلت وحدات فاغنر. ورغم إعلان السلطات عودة الحياة إلى طبيعتها، أثارت حركة تمرد مجموعة فاغنر بين مساء الجمعة ومساء السبت صدمة في روسيا. ورغم انتهاء التمرد بالسرعة التي بدأ فيها، فإن الأزمة مثلت التحدي الأكبر الذي يواجهه الكرملين منذ سنوات. ورغم التقارير التي أشارت إلى غياب مسؤولين روس عن واجهة الأحداث، ظهر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الذي لم يشاهد خلال تمرد قائد فاغنر يفغيني بريغوجين عدوه اللدود بحسب تقارير غربية عدة على شاشة التلفزيون مجددا وهو يتفقد الجنود في أوكرانيا. كما أعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف أن محاولة التمرد لن تخلق صعوبات في علاقات روسيا الاتحادية مع الأصدقاء وسط تلميحات بتورط غربي في عملية التمرد الفاشلة.
الأجهزة الروسية الخاصة ستحقق فيما إذا كانت الاستخبارات الغربية متورطة في الأحداث. من الواضح أن ماكرون لمس في محاولة التمرد الفاشلة فرصة قد تحقق التهديد بالهزيمة الاستراتيجية لروسيا.
لكن مراقبين يتساءلون عن سبب انقلاب صديق الرئيس الروسي المفاجئ والذي لقب يوما بطباخ بوتين، وعن تداعيات تلك الأزمة على الداخل الروسي، لا سيما وأن قوات فاغنر عبرت مئات الكيلومترات باتجاه موسكو دون أي مقاومة، كما وتداعيات الاتفاق الذي رعته روسيا البيضاء وأدى إلى خروج قوات فاغنر وانسحابها من روستوف باتجاه لوغانسك حيث انطلقت. كما والتساؤل عن مصير مؤسس فاغنر يفغيني روغوجين وتداعيات الملاحقات القضائية بحقه، على الرغم من إسقاط الدعوة ضده رسميا، حيث ذكرت وكالات الأنباء الروسية أن قائد فاغنر لا يزال خاضعا لتحقيق جنائي بسبب تمرده خلال عطلة نهاية الأسبوع، رغم إعلان الكرملين اتفاقا ينص على إسقاط الملاحقات في حقه.
أصيب فلسطينيان برصاص الاحتلال فجر اليوم خلال اقتحام قواته مخيم بلاطة بنابلس وسط اشتباكات مسلحة عنيفة مع مقاومي سرايا القدس، كتيبة نابلس وأذرع المقاومة. وقال شهود عيان إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال معززة بالعشرات من الآليات العسكرية اقتحمت مخيم بلاطة الشرق ودهمت العديد من المنازل كما حاصرت أحدها. وأفادت سرايا القدس كتيبة نابلس في بلاغ عسكري أولي أن مجاهدين في مجموعات بلاطة واصلوا توجيه ضرباتهم المكثفة بصليات الرصاص والعبوات المتفجرة لقوات وآليات الاحتلال في أكثر من محور وحققوا إصابات مباشرة. أكدت السلطة الفلسطينية أن لا أمن واستقرار بدون إقامة دولة فلسطينية، وذلك ردا على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي قال إنه يجب قمع أي فكرة لإقامة دولة فلسطينية. من جهتها أكدت حركة حماس أن تصريحات نتنياهو تكشف فاشية نظام كيان الاحتلال داعية إلى وقف التطبيع والتفاوض العبثي معه. المزيد في سياق التقرير التالي.
لا مكان للتفكير بمصطلح الدولة الفلسطينية، هذا ما وصلت إليه سياسات الكيان الإسرائيلي في ظل حكومة تعتبر الأكثر تطرفاً في تاريخ الكيان. رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قالها صراحة بعد أن كانت نهجاً متخفياً بسياسات وإجراءات تخدم إنهاء فكرة إقامة دولة فلسطينية. نتنياهو أكد أنه يجب قمع فكرة إقامة دولة فلسطينية، معتبراً في الوقت نفسه أنه من الضروري الحفاظ على هيكلية السلطة الفلسطينية التي تمثل مصلحة لكيان الاحتلال، لا سيما مع التحضر لمرحلة ما بعد رئيس السلطة محمود عباس. تصريحات نتنياهو مع أنها لم تأتي بجديد في هذا السياق، إلا أنها تعكس مستوى جديدا عنوانه سياسة بدون أقنعة. السلطة ردت على نتنياهو مؤكدة أن الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار هو إقامة دولة فلسطينية عاصمتها شرقي القدس. من جهتها أكدت حركة حماس أن علنية النوايا الإسرائيلية تجاه الدولة الفلسطينية تؤكد فاشية كيان الاحتلال وأهدافه القائمة على الإبادة والتطهير العرقي. حماس دعت السلطة إلى وقف كل أشكال التعاون والتفاوض العبثي مع سلطات الاحتلال. هذا المستوى الجديد من التعاطي الإسرائيلي مع القضية الفلسطينية يدعو إلى التأمل في أسبابه، وهنا لا يخفي المراقبون الدور الأساسي للتطورات التي شهدتها القضية في السنوات الأخيرة. فالكيان الإسرائيلي استفاد كثيرا من عملية التطبيع محتميا بغطاء عربي لرفع مستوى انتهاكاته على كافة الصعد، من عمليات استيطان ونهب للأراضي الفلسطينية يزداد مع مرور الأيام، إلى اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين دون أي إرادة. لكن المراقبين يؤكدون أن هذا الغطاء كشف حجم التطرف في سياساته، وبالتالي شكل حرجا حتى للإدارة الأمريكية التي لم تعد منفتحة على تغطية كل ما تقوم به حكومة نتنياهو، كما كشف عن مأزق سياسي تعيشه الدول التي طبعت مع الاحتلال في ظل وجود حكومة تخطت سابقاتها في النهج العنصري.
إلى السودان، حيث أعلنت قوات الدعم السريع في السودان تأجيل المفاوضات مع الجيش السوداني إلى ما بعد عيد الأضحى بسبب ما قالته عن عدم جدية الجيش وعدم التزامه بالهدن السابقة. وأعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها الأحد على رئاسة قوات الاحتياطي المركزي في الخرطوم وكذلك معسكر عوض خوجلي، فضلا عن أعداد من المركبات وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. من جانبه اعترف الجيش السوداني بسيطرة قوات الدعم السريع على رئاسة قوات الاحتياطي المركزي وقال إن ما جرى من استهداف لمقر الشرطة ليس انتصارا عسكريا بقدر ما هو هزيمة أخلاقية واعتداء سافر على مؤسسات الدولة المعنية بحماية المدنيين. إلى العناوين من جديد. الرئيسان الإيراني والروسي يؤكدان على ضرورة التعاون والتنسيق لحل المشاكل في منطقة القوقاز. بوتين يقول إن منظمي التمرد خانوا الوطن والشعب وإن مخططهم فشل. إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال لدى اقتحامها مخيم بلاطة بنابلس. أشكركم على كرم المتابعة، وللمزيد تفضلوا بزيارة موقعنا arabicradio.net. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب الله أوقاتكم بكل ما يسركم ويدخل البهجة إلى قلوبكم، ونحن نعود اللقاء بكم عبر تطواف آخر بين رياض الشعر الولائي، آملين أن نعطر أجواءكم بشذا محبة أهل البيت ومودته.
ندعوكم أعزائنا لأن تكونوا معنا مشكورين ومتفضلين.
أيها الأخوة والأخوات، شاعرنا لهذه الحلقة من البرنامج هو من بلاد الأندلس التي حفلت بالشعراء المحبين لأهل البيت عليهم السلام والموالين لهم. هو أبو بحر صفوان بن إدريس بن إبراهيم بن إدريس التجيبي المرسي، شاعر وكاتب، ولد في مرسية في الأندلس عام 561 للهجرة، وتوفي سنة 598 للهجرة، ودفن بها ولما يبلغ 40 من عمره، لكنه يعد من كبار شعراء الأندلس وأدبائها.
نشأ المرسي في بيئة أدبية، وقال عنه الحموي صاحب كتاب معجم البلدان: كان أديبا كاتبا شاعرا سريع الخاطر، أخذ عن أبيه والقاضي بن إدريس وابن غلبون وأبي الوليد، وهو أحد أفاضل الأدباء المعاصرين بالأندلس. ويدل تعليمه على يد والده أن أسرته لها صلة وثيقة بالعلم والأدب.
قال عنه ابن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي: انفرد في تأبين الحسين وبكاء أهل البيت عليهم السلام بما ظهرت عليه بركاته. ويقول عنه شاعر والأديب لسان الدين بن الخطيب: له قصائد جليلة خصوصا في الحسين عليه السلام، رحل إلى مراكش فقصد دار الخلافة مادحا، فما تيسر له شيء فقال: لو مدحت آل البيت لبلغت أملي فمدح. وبينما هو عازم على الرجوع عن طلبه، قضى الخليفة مأربه فعكف على مدح آل البيت عليهم السلام ورثائهم.
قال عنه الشيخ محمد السماوي في الطليعة: كان كاتبا بليغا وشاعرا بارعا من أعيان أهل المغرب. وقال عنه ابن شاكر الكتبي: الكاتب البليغ كان من أجلة الأدباء وأعيان الرؤساء، فصيحا جليل القدر، له رسائل بليغة، وكان من الفضل والدين بمكان، توفي وله 37 سنة.
وقال عنه علي بن موسى العنسي المعروف بابن سعيد المغربي: هو أنبه أهل الأندلس في عصره، قصر مدائحه على أهل البيت عليهم السلام، وأكثر من تأبين الحسين عليه السلام.
أيها الأفاضل، ترجم للشاعر صفوان المرسي التجيبي السيد جواد شبر، وذكر له قصيدة واحدة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، لكنه استدرك على معلومات وقصائد للشاعر، وبعد أن أتى على ما يقوم به المغربيون من مظاهر شعائر الحسين عليه السلام في شهر المحرم والرواسب القديمة منذ العصور المتقدمة، انتقل به الحديث إلى ذكر عادات الأندلسيين وأهل المغرب، خاصة في ذكرى مقتل الإمام الحسين عليه السلام، من التمثيل بإقامة الجنائز وإنشاد المراثي.
كما أفادنا ابن الخطيب بنقله نموذجا لهذه المراثي تبين مدى عناية الشعراء بهذا الموضوع، وعرفنا بأحد شعراء الشيعة في الأندلس الذي اشتهر برثاء الحسين عليه السلام، وهو أبو البحر صفوان بن إدريس التجيبي المرسي. هذه القصيدة كانت مشهورة ينشدها المسمعون، يبدأها بقوله: سلام كأزهار الربا يتنسم على منزل منه الهدى يتعلم.
وقد ذكرت المصادر للتجيبي إضافة إلى ديوان شعره عدة مؤلفات، منها كتاب زاد المسافر وراحلته في أشعار الأندلسيين، وكتاب العجالة، وهو في مجلدين يتضمنان طرفا من نثره ونظمه وأدباء الأندلس. وكما أبدع صفوان التجيبي في الشعر فقد نبغ في الكتابة، يقول عنه ابن الأبار: من مهارة الكتاب الشعراء كان ناقدا مدركا مفوها بليغا، ممن جمع له التقدم في النظم والنثر.
وقال الصفدي: كان من جلة الأدباء وأعيان الرؤساء، فصيحا جليل القدر، له رسائل بديعة، وكان من الفضل والدين بمكان. وقال الدكتور الباحث العراقي المعاصر صفاء عبد الله برهان: يمثل صفوان بن إدريس التجيبي المرسي عنوانا كبيرا في الشعر الأندلسي في القرن السادس الهجري خاصة، والشعر الأندلسي عامة، فكان أنحاز الثناء على منجزه الأدبي من أقرانه ومن بعدهم، وكان لوفاته في عمر قصير أثر كبير في نفوس أولئك الأقران، ويمكن أن ندرك ذلك بحسب التأثر الكبير على فقده والتأثر بشعره والسير على طريقته في الشعر.
أثوت في قلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم، أمو عدتي وملاد الوحيد، أثوت في قلب مشوق سليم بآل النبي الرسول.
أعزائي الأفاضل، نحييكم أطيب تحية وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة من طهران. أما الآن فنتوقف عند الحوار التالي، وهو يسلط الضوء على مزيد من دور شعراء الأندلس، ومنهم شاعر الحلقة صفوان بن إدريس التجيب المرسي في مدح أهل البيت عليهم السلام.
تحياتي القلبية وأمنياتي بالتوفيق والسداد لضيفي الكريم الأستاذ محمد حسن علي الشاعر والأديب من سوريا، ولكم مستمعينا الأكارم. أستاذ، ما مدى الدور الذي اطلع به شعراء الأندلس ومنهم الشاعر صفوان المرسي في مدح أهل البيت عليهم السلام ورثائهم والدفاع عنهم؟
أهلا وسهلا، أسعد الله أوقاتكم وشكرا لإذاعتكم الكريمة على إتاحة الفرصة لنا لإلقاء الضوء على هذا الشاعر المهم من شعراء الأندلس صفوان بن إدريس بن إبراهيم التجيبي المرسي أبو بحر. هو أديب من الكتاب الشعراء، وله مجموع شعره ونثره مجلدان: الرحلة وكتاب أدباء الأندلس. لم يكمله لأنه توفي شابا ولما يبلغ 40 من عمره، وله قصيدة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام تبلغ 28 بيتا، يقول: ولو أني حضرت بكربلاء إذا حمد الحسين بها منابي، إذا لسقيت عنه السيفريا وليس سوى نجيعي من شرابي. أمولاي الحسين، إذا عبد عظيم الحزن فيك والانتحاب. وقال في قصيدة أخرى: رضيت عدو الله والله ساخط بما فعلت في كربلاء المآخر، ألا بأبي تلك الدماء الغوابط وأنصارها الأعلون عنها شواحط. كما قال: لقد طاح في ذاك المجال كلا ولا سري قرته صورة الكرب كربلا. يقول وقد لاقى الندى متهللا سأدرك عند الله مجدا مؤثلا. وقال قصيدة حسينية أخرى تبلغ 31 بيتا على كربلا: لا أخلف الغيث كربلا وإلا فإن الدمع أندى وأكرم. مصارع ضجت يثرب لمصابها وناح عليهن الحطيم وزمزم. والأستار والركن والصفا وموقف جمع والمقام المعظم. وهم قطعوا رأس الحسين بكربلا كأنهم قد أحسنوا حين أجرموا. فخذ منهم ثأري وسكن جوانحا وأجفان عين تستطير وتسجم. أبي وانتصر للصدق واذكر مصابه وغلته والنهر ريان مفعم.
جميل دكتور أستاذي الجليل، من خلال ما تفضلتم به من هذه النماذج من قصائده فحتما كان له دور واقتدى به الشعراء الذين من بعده، أو دوره يعني كيف كان في بيان حقانية ومظلومية أهل البيت سلام الله عليه.
نعم هو يعني يصفه يعني العلماء أنه كان من أعلم أهل عصر وأنبه أهل عصره في الأندلس، كما يعني أحد أعلام الفكر في القرن الثامن الهجري لسان الدين ابن الخطيب أدحفنا بأهمية كبرى، والفضل يعود إلى النسخ الخطية الفريدة لإعلام الأعلام في من بويع بالخلافة قبل الاحتلام، حفظتها لنا خزانة قرويين بمدينة فاس. وبهذه الإشارة تنحل العقدة المستعصية وينكشف لنا ما كان غامضا مما أغفل عنه الحديث المؤرخون عما كان يجري في الأندلس من أثر التشيع. ويقول إن عادات الأندلسيين وأهل المغرب خاصة في ذكرى مقتل سيدنا الحسين تتمثل بإقامة الجنائز وإنشاد المراسي، وهذا يعزى يعني كما يقول ليس لموقف طائفي أو ديني، وإنما كان هذا التشيع أو ما يشار إليه بالتشيع هو رد فعل على بعد السلطة عن المسلمين وعن النهج الإسلامي.
نعم.
ولذلك كان يتجه هؤلاء إلى المذهب الشيعي متبعين النهج القويم الذي سار عليه أهل البيت. وهناك يعني الكثير من الشعراء كما ذكر كتاب دائرة المعارف الإسلامية الشيعية للأستاذ حسن الأمين اللبناني أسماء الشعراء، ومنهم محمد ابن هاني الأندلسي وأبو عبد الله الراسيني وعبادة ابن ماء السماء وأحمد القصلي وعبد الرحمن الأشهوني وأبو البحر البرسي. خص الكثير من هؤلاء شعراء أيضا قسما من أشعارهم في هذا الباب وهذه المدائح والمراد.
جميل. لا يسعني في ختام لقائنا أستاذ محمد حسن علي الشاعر والأديب السوري إلا أن أتقدم لك بجزيل الشكر والامتنان، وفقكم الباري ورعاكم.
مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حوارا حول دور شعراء الأندلس وشاعر حلقة اليوم صفوان المرسي الأندلسي، وللحديث تتمة.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أعزائنا الكرام، لشاعرنا صفوان المرسي الأندلسي قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ناعتا إياه بأنه باب هدى البشرية، هو وآله الطيبون الطاهرون وبدر الهدى الذي ينير الطريق للسالكين، حيث يقول الشاعر في هذه القصيدة:
تحية الله وطيب السلام على رسول الله خير الأنام، على الذي فتح باب الهدى وقال للناس ادخلوها سلام. بدر الهدى سحب الندى والجدى، وما عسى أن يتناهى الكلام.
تحية تهزأ أنفاسها بالمسك لا أرضى بمسك الختام، تخصه مني ولا تنثني عن آله الصيد السرات الكرام، وقدرهم أرفع لكنني لم ألف أعلى لفظة من كرام.
وقال من قصيدته الميمية الشهيرة في رثاء الإمام الحسين سلام الله عليه، والتي كان ينشدها المسمعون في الحسينيات في الأندلس، حيث يصور لنا في هذه القصيدة لوعة الزهراء البتول عليه السلام بمقتل فلذة كبدها، وشكواها إلى أبيها مقتل ولدها الحسن عليه السلام بالسم، وجرأة بني زياد على حز رأس الحسين الطاهر أمام مرأى أهل بيته الكرام.
لو أن رسول الله يحيى بعيدهم رأى ابن زياد أمه كيف تعقم، وأقبلت الزهراء قدس تربها تنادي أباها والمدامع تسجم.
تقول أبي هم غادروا ابني نهبة، كما صاغه قيس وما مج أرقم، سقوا حسنا للسم كأسا روية، ولم يقرعوا سنا ولم يتندم، وهم قطعوا رأس الحسين بكربلا كأنهم قد أحسنوا حين أجرموا.
أيها الأفاضل، قال المرسي الأندلسي من حسينية أخرى يرثي فيها قتيل الطف ويدعو بالعذاب والثبور على قتلته: هؤلاء القتلة الذين تركوه مدرجا بدمائه يعاني العطش وقد تقطعت أشلاؤه، ويبشر الشاعر يزيد بعذاب أليم على ما ارتكبه من جرائم يندى لها جبين البشرية بحق أهل البيت الطاهرين عليهم السلام.
أبكي قتيل الطف فرع نبينا، أكرم بفرع للنبوة زاكي، ويل لقوم غادروه مدرجا بدمائه نضوا صريع شكاكي، متعفرا قد مزقت أشلاؤه فريا بكل مهند فتاكي.
أيزيد لو راعيت حرمة جده لم تقتنص ليث العرين الشاكي، إذ كنت تصغي إذ نقرت بثغره قرعت صماخك أنة المسواك. أتروم ويك شفاعة من جده هيهات؟ لا، ومدبر الأفلاك، ولسوف تنبذ في جهنم خالدة، ما الله شاء ولا تحين فكاك.
مستمعينا الكرام، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب قصائد شعراء أهل المودة، لا يسعنا إلا أن نقدم لكم شكرنا وامتناننا على طيب المتابعة.
كونوا بانتظارنا حتى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. إلى اللقاء.
فكل شيء قال إن الله موجود، وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود. برأت فكل شيء قال إن الله موجود، وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود. فأنت الصانع الخلاق رب الناس والفلق، وفيك مكامن الأسرار رب الفجر والغسق. وأنت الله خالقنا وكل الخلق مولود. وفيك العدل ناموس، وفيها العسف والقهر، وفيك الخير كل الخير، فينا الظلم والشر. وتمحضنا الشفاعة منك بالرحمات تفتر. فأنت البارئ المجواد والمجواد مورود. الكون والأفلاك والأرضين والبحرا. جعلت الماء أسبابا الحياة ونبعها الثرى، وتنفع من خلقتهم ولم تمسسهم ضرا. عبادك نحن يا الله، رب أنت معبود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من سيرة المصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج قبسات من سيرة المصطفى، الطيبة ترحيب، ونحن ننهل معا من معين هذه السيرة العطرة نهجا هادية. والاستلهام من هذه السيرة المعطاء أعزائنا لا يتوقف في زاوية معينة أو جانب محدد، فجهود الرسول الكريم شملت مختلف الأبعاد لتثبيت دعائم الدين الإسلامي القويم. وفي هذا اللقاء نشير إلى هداية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للناس إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة وإسلام الطفيل بن عمرو الدوسي. فابقوا معنا. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما يرى من قومه يبذل لهم النصيحة ويدعوهم إلى النجاة مما هم فيه. وأما قريش فهي تسعى لمنع الناس منه، وتحذر من يقدم من العرب من الالتقاء بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الطفيل بن عمرو الدوسي فقد قدم مكة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بها، فأقدمت قريش على تحذيره بإرسال رجال إليه لهذا الأمر. وكان الطفيل شاعرا لبيبا، فقالوا له: يا طفيل، إنك قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا، أي ضاقت بنا الحيلة في أمره، وقد فرق جماعتنا وشتت أمرنا، وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وأبيه وبين الرجل وأخيه، وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا، فلا تكلمنه ولا تسمعن منه شيئا. يقول الطفيل: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيئا ولا أكلمه، حتى حشوت في أذني حين غدوت المسجد كرسفا، أي القطن، كي لا يبلغني شيء من قوله، وأنا لا أريد أن أسمعه. ثم يقول: فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله قائم يصلي عند الكعبة، قال: فقمت منه قريبا فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، قال: فسمعت كلاما حسنا، فقلت في نفسي: والله إني لرجل لبيب شاعر، وما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟ فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. قال: فمكثت حتى انصرف رسول الله إلى بيته، فاتبعته حتى إذا دخل بيته دخلت عليه، فقلت: يا محمد، إن قومك قد قالوا لي كذا وكذا للذي قالوا، فوالله ما برحوا يخوفونني أمرك، حتى سددت أذني بكرسف لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك، فسمعته قولا حسنا، فأعرض علي أمرك. قال: فعرض علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام، وتلا علي القرآن الكريم، فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه. قال: فأسلمت وشهدت شهادة الحق، وهكذا جاءت هداية الرسول له بالموعظة الحسنة لإخراجه من الضلالة إلى النور، كما هي هدايته إلى البشرية كافة. أعزائنا، هكذا نختم هذه الحلقة من برنامج قبسات من سيرة المصطفى، شاكرين لكم حسن الإصغاء، وإلى حلقة أخرى نستودعكم الله، والسلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى لكم صباحا جميلا ويوما أجمل بإذن الله تعالى، ويسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، فتفضلوا بالبقاء معنا. أفاق التقريب، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:49. تستمعون إلى نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 9 تماما. أدب ودين، يأتيكم في الساعة 9:15. عند 9:39 يأتيكم برنامج همدان، بوابة الحضارة الإيرانية. أيها الأحبة، في الساعة 10:12 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان المنتدى الإذاعي. على رأس الساعة، أي في الساعة 11 تماما، نشرة الأخبار والتقارير، إيران اليوم المشهد السياسي. تستمعون إلى إعادة هذا البرنامج في الساعة 11:10. نقدم لحضراتكم برنامج من هدي المنبر الحسيني في الساعة 11:43. تستمعون إلى تلاوة عطر من آيات الذكر الحكيم في الساعة 12:01. نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:07. نهج الحياة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:12. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نبحث فيه سبل وحدة المسلمين والتقريب بين المذاهب الإسلامية. وفي هذه الحلقة نستعرض آثار العبادة في تلاحم ووحدة المسلمين والتقريب بينهم. أعزائنا المستمعين، إن العبادة هي إحدى السبل التي تؤدي إلى وحدة المسلمين وتقاربهم، فالمؤمنون يتجهون إلى الله تعالى بنفس الشعائر والهيئات، ويقرؤون ذات الأذكار والآيات، وهذا يحقق لهم الوحدة الشعورية، فتتوحد المشاعر وتتقارب النفوس وتتحد المصالح الإسلامية. وإن الشعائر الدينية في الإسلام من أبرز العوامل وأقوى الوسائل للتآلف والترابط والتودي والتعاطف بين أفراد الأمة المسلمة الذين يدينون بهذه الشعائر ويمارسونها بأمانة وإخلاص. ومما يؤكد ذلك الصيغة التعليمية التي جاءت في القرآن لإرشادنا وتوجيهنا، وكل من هذه الشعائر التعبدية يعمق مفهوم الوحدة والإخاء بين المسلمين. فالصلاة تذيب الفوارق بين الغني والفقير والقوي والضعيف والحاكم والمحكوم، كلهم يصطفون في صف واحد ويأتمرون بإمرة واحدة، لا يختلفون في ركوعهم وسجودهم. أيها الأخوة والأخوات، إن معاني الوحدة الإسلامية تفيض من روحانية الصلاة، هذه الصلاة السهلة الأداء العميقة المعنى، إنها الرباط الذي يشد القلوب المؤمنة بعضها مع البعض الآخر لتكون بمجموعها موصولة بالله تعالى بوشائج الإيمان والتقوى. وهذه هي القيمة العظيمة التي تأتي في أعلى سلم المثالية التعبدية وتنبض بالواقعية الإنسانية. واشتراك جميع المصلين يؤدي إلى تفاعل جميع أفراد الأمة في مجتمعاتهم، وبهذا يتماسك جميع أجزاء الأمة فتكون متحدة في مبادئها وفي آمالها وآلامها، يشد قويها أزر ضعيفها، ويسد غنيها حاجة فقيرها، ويرحم كبيرها صغيرها، وفي ذلك تجسيد لما يدعو إليه قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. صدق الله العلي العظيم. أحبة الإسلام، وأما أخو الصلاة وهو الصوم، فإنه يجعل الإنسان دائما يطمح نحو السمو النفسي، ويطلب الرقي الروحي، ويسعى للتخلص من الأكدار المادية ليعرج بروحه من عالم الماديات إلى عالم الروحانيات، ومن مصافي المرض إلى منازل البررة. فالإسلام يطلب الوحدة الشاملة التي ينتظم فيها كل فئات المجتمع وأفراده. ومن وجوه إعداد الصوم للتقوى أن الصائم عندما يجوع يتذكر من لا يجد قوتا، فيحمله التذكر على الرأفة والرحمة الداعيين إلى البذل والصدقة. وقد وصف الله تعالى نبيه بأنه رؤوف رحيم، ويرتضي لعباده المؤمنين ما ارتضاه لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك أمرهم بالتأسي به، ووصفهم بقوله تعالى رحماء بينهم. وبهذا التعاطف بين الأغنياء والفقراء والاشتراك في الأحاسيس والمشاعر يحصل الانسجام وتتحقق الوحدة المنشودة. وكذلك شعيرة الحج، فمن الواضح تماما أنها شعيرة وحدة كما أنها شعيرة توحيد، حيث يجتمع المؤمنون من كل فج عميق في صعيد الأماكن المقدسة، وهناك تعرج الأرواح شوقا إلى بارها، وتتجرد الأجسام من كل زيف دنيوي، وتردد الألسنة عبارة واحدة، فيؤدي المسلمون نفس الشعائر ويقفون في صعيد واحد في نفس الوقت. هناك تتلاشى العنصرية ويبقى عنصر التوحيد والتلبية وحده، وتنطمس الجنسيات إلا جنسية لا إله إلا الله، وتنعدم نعرات الجاهلية المفرقة لترتسم لدى الشعوب المؤمنة نعوت الإيمان. أعزائنا المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم آفاق التقريب، ملتقانا بكم في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا لكم وإلى اللقاء.
جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى، وكفى بربك هاديا ونصيرا.
عليه في كل الأمور توكلي.